العظات والعبر ما لا يخفى على كل مطلع على هذه القصة. وهذا أحد أسرار تكرار هذه القصة في مواطن كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذا من فقه موسى عليه الصلاة والسلام أنه نسب هذه الزيغة التي حصلت منه والخطأ الذي انفلت منه بقتل هذا القبطي إلى الشيطان، وهذا إدراك منه لحقيقة العداوة الكامنة والظاهرة بين الشيطان وبين بني آدم، فإنها عداوة أبدية وأزلية بدأت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، أو منذ أن بدأ الله بخلق آدم يوم أن كان طينا، ولم تنتهي حتى تقوم القيامة، ولن يحط إبليس رحال الحرب وعدته التي يحاربنا بها إلا في ذلك الوقت. ولذلك يقولون إن ابن آدم تنفع معه المحاسنة وينفع معه العمل الطيب، فترد شيئا من لأوائه ومشاكله إذا كان عدوا، وأما الشيطان فإنه لا ينفع معه شيء من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي بينك وبينه عداوة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا ابن آدم إذا عاد تدفع بالتي هي أحسن فيكون بينك وبينه من الولاية ما يجعله كأنه صديق حميم. طيب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما تصنع؟ ترد سيئته بالتي هي أحسن وتسترضيه وتسجد له حتى يكف شره عنك، ولا ما لا تصنع له؟ قال فاستعذ بالله، لأنه لا ينفع معه المحاسنة ولا ينفع معه أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن، لأنه لن ولم يكف عن عداوة ابن آدم يوما من الدهر. فإذا فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لاحظ كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعامل مع الخلق، فهذه آية جامعة في حسن الخلق والتعامل مع الخلق. خذ العفو يعني خذ السمح الطيب السهل من أخلاق الناس، واعذرهم فيما لم تسمح به أخلاقهم، وأمر بالعرف يعني مرهم بالمعروف في ما يتصل بأديانهم أو بأبدانهم أو أموالهم أو جميع أحوالهم، وأمر بالعرف. وإذا أمرت بالعرف فإنه لابد أن يصلك من الناس شيء من الأذى، لأن الأمر بالمعروف والأذى مقترنان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا أمرهم أن يتواصوا بالصبر؟ لأن التواصي بالحق فيه شدة وفيه أذى، فيحتاج إلى أن يتواصى القائمون به على الصبر. وهنا قال وأمر بالعرف، لما طلب منهم أن يأمروا بالعرف أمرهم أن يعرضوا عن الجاهلين. لماذا؟ لأنهم سيسمعون من الجاهلين ما يسوءهم ويؤذيهم، ولذلك يعرضوا عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. قال بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا عدو الإنس الجاهل، أعرض عنه ولا تلتفت إلى سفاهاته التي تخرج من فمه ويتكلم بها ويتهمك أو يلصقها بعرضك. أما الشيطان إذا نزغك منه نزغ حينما يعتدي عليك ذلك الجاهل ويقول لك خذ لحقك وانتصر لعرضك، وإياك أن ينال منك هذا الحقير النقير الذي لا يساوي شيئا. انتقم لنفسك، رد الكلمة بمثليها، والصاع صاعين والمد مدين. هذا نزغ من الشيطان. هنا استعذ بالله، إنه سميع عليم، سميع لك حينما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وسميع أيضا لنزغ الشيطان الذي يصل إلى قلبك، فإنه لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وإيش وأخفى، أخفى بالسر. سبحان الله، سبحان من وسع سمعه الأصوات، عليم بحالك وضعفك في مقارعة هذا الشيطان، وعليم بالكيفية التي يطرد بها الشيطان ويصد. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: هذا من عمل الشيطان. ومن أعظم الوسائل يا إخواني التي يرد بها كيد الشيطان معرفة مقدار عداوته لك، فإنك إذا عرفت مقدار العداوة التي يكيدها لك استطعت بإذن الله أن تتحصن منه أولا، وإذا نزغك منه نزغ أن تستعيذ بالله منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش تذكروا فإذا هم مبصرون، والعكس، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. قال: إنه عدو مضل مبين. وكثير من الناس استسلم لهذا العدو المضل المبين وأصبح تبعا له، يتبعه في كل ما يوسوس له به. فنعوذ بالله من عداوة الشيطان، ونعوذ بالله من شر الشيطان وشركه وكيده ووسوسته وتسويله. نعوذ بالله من ذلك في كل حال، في صباحنا ومسائنا، قيامنا وقعودنا، اجتماعنا وخلوتنا، في عباداتنا وعاداتنا وجميع أعمالنا. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذه فيها وقفات. الأولى: عظم منزلة التوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرت هذه القصة، ومن أهم أسباب ذكرها هذا الحدث، أن موسى من حين ما وقع في الخطأ رجع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسوف أو يعتذر لنفسه. قال: نعم، هذا أصلا عدو ويستاهل اللي يوصله، وينسى في خضم هذه الدوامة من النصرة للنفس والاعتذار لما وقع من خطأ ينسى التوبة كما يفعل الشيطان معنا كثيرا. تقع في الذنب ثم يقول لك شخص: يا أخي استغفر. تقول: ولو هذا كذا. تغتاب رجلا في مجلس يقول لك واحد: يا أخي دعنا من الغيبة، أو هذه غيبة. يقول: أنا مستعد أقول هذا قدامه، وإذا قلته قدامه ما يصير غيبة؟ يصير غيبة. الآن قلته قدامه أنت شأنه بك يرد عن نفسه، لكن الآن هي غيبة، ولا يسوغها أنك تقول قدامه. وانظر إلى كيف الانتصار للنفس. ما يقول واحد: نعم صدقت، جزاك الله خيرا، إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. ما يقول لسان هذا، وإنما ينتصر لنفسه ويبقى على تسويغه هذا الذنب حتى يعني ينسى ذلك الذنب ولا يتوب. وغالبا ما نذكر الناس بهذا يا إخواني، ويذكرنا آخرون بذلك، فنعتذر لأنفسنا وننسى التوبة، بدلا من أن نتوب ونستعتب في وقت الذنب فيكون ذلك أدعى لقبول الرب سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يسترسل في ذنبه بهذه الطريقة. انظر إلى موسى: فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، من دون فاصل في الوقت. إنه عدو مضل مبين، قال: ربي إني ظلمت نفسي. هذا واحد. الفائدة الثانية يا إخواني: هل الأنبياء تقع منهم الذنوب أو لا؟ وهل هم معصومون؟ هذا سؤال كبير من أسئلة العقيدة. أما العصمة فنحن نثبتها للأنبياء، لكن عصمة في أي شيء؟
العصمة التي نثبتها للأنبياء هي عصمتهم في تبليغ الرسالة وعدم الخيانة في ذلك أو النسيان، فإنهم لا ينسون شيئا بلغوه، سنقرئك فلا تنسى. ولا يجوز عليهم أبدا أن يزيدوا شيئا لم يوحى إليهم به. قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. عرق غليظ في القلب إذا قطع مات الإنسان فورا. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد يحجزنا عنه. وقال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين من الضن، إذا ضن الناس بالدرهم والدينار يعني البخل. وما هو على الغيب بخيل، لا يبخل بشيء منه. والقراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين بالضاء أي بمتهم، فلا يتهم على شيء من الغيب، ما يتهم على شيء من الغيب أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يحابي فيه أحد. وما هو على الغيب بضنين. إذن عصمتهم في تبليغ الرسالة، وعصمتهم أيضا باتفاق أكثر أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمفسرين، عصمتهم أيضا من الكبائر فإنهم لا يقعون في شيء منها، وكذلك من خوارم المروءة، كأن يقع أحد منهم في خارم من خوارم المروءة التي لا تليق بالإنسان في مروءته ورجولته، مثلا المغازلة، هذا خارم من خوارم المروءة، لا يجوز أن يقع من نبي أبدا. ومثل البخل، أن ينسب إلى أحدهم بخل، هذا خارج من خوارم المروءة، ما يقع من أحد، لأن هذا فيه منقصة لشخصية النبي. بقي عندنا أمران: الصغائر والأمور البشرية التي لا ينفك أحد من البشر عن مثلها، مثل أن يغضب غضبا شديدا أو ينسى، فهذه أمور بشرية تقع من جميع الأنبياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويشتد غضبه أحيانا ثم يستعتب، وقد أحرق نبي من الأنبياء قرية نمل لما قرصته نملة، فقام على قرية النمل وأحرقها وعتب الله عز وجل عليه ذلك. وأما الصغائر فإن أكثر أهل العلم، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يعرف عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف إلا القول بأنه يقع منهم، تقع منهم الصغائر، وليس في هذا قدح لنبوتهم، لأنه قدح في نبوتهم لو كانوا يستمرون على تلك الصغائر أو لا يتوبون ولا يستعتبون. أما وهم يتوبون ويستعتبون ويذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كل موطن يذكر فيه معصية لنبي، فإن هذا ليس قدحا في مقام النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وإنما أوردت هذا لأن الناس استشهدوا بهذه الآية، وأهل السنة استشهدوا بهذه الآية على أن الأنبياء تقع منهم الصغائر، وهذا الذي وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من الصغائر، لأنه قتل خطأ، قتل وقع بغير قصد من موسى عليه الصلاة والسلام، فوكزه موسى ولم يقصد بذلك أن يقتله ولا عمد إلى ذلك، فوافقت هذه منه مقتلا فمات، ومع ذلك استغفر موسى عليه الصلاة والسلام، فلم تبقى حجة بعد هذا. والذين يريدون وخصوصا من الكتاب المحدثين من بعض الناس الذين عندهم غلو في بعض المواطن يقولون الأنبياء حتى الصغائر ما تقع منه. ليه يا ناس؟ قالوا هذا قدح في مقام النبوة. تقول قدح؟ نعم، لو كانوا لا يتوبون منها أو كانوا يستمرون عليها أو كان الله سبحانه وتعالى لا ينبهنا إلى توبته، وإلا فإن الأنبياء يصرحون، فإن القرآن يصرح بأنهم تابوا، والتوبة لا تكون إلا من ماذا يا إخواني؟ لا تكون إلا من ذنب، إلا إذا فسرنا القرآن بغير لغة العرب كما يفعل هؤلاء القوم، فإنهم يتمحلون ويتكلفون في إخراج هذه الآيات عن ظاهرها حتى يجعلون للقرآن من المعاني والتأويلات الباطلة مثل تأويلات الباطنية. الصوم ما هو؟ قالوا هو السر الذي يكون بين العبد وبين ربه. والصلاة هي العلاقة ما أدري يسمونها التي تكون بين العبد وبين ربه، وهكذا بقية. الحج هو سفر العبد بقلبه إلى الله. وامشي على هذه الشاكلة من تأويلات الباطنية لأركان الإسلام وشعائر الدين الظاهر والباطن. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فيه ذكر الوسيلة يا إخواني بين يدي الدعاء، وهو أن يعترف الإنسان بالذنب، واعتراف الإنسان بحاله وسيلة من وسائل إجابة الدعاء وقبول الرب سبحانه وتعالى لما يعترف به العبد. ربي إني ظلمت نفسي. فالآن لو قلت ربي إني ظلمت نفسي، فهذا بحد ذاته دعاء ووسيلة، توسلت إلى الله ها بافتقارك وذكر حالك. إذن ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت ربي إني ظلمت نفسي يعني تغفر لي. ثم قال فاغفر لي، والمغفرة يا إخواني معنى يلتئم من شيئين، الستر والتجاوز، أن يستر الله عليك ذنبك فلا يفضحك به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يتجاوز الله عنك فلا يؤاخذك بهذا الذنب، لأن الله يمكن أن يستر عليك لكن يؤاخذك به، أو يمكن أن يفضحك بذنبك ولا يؤاخذك به في الدار الآخرة. فإذا استغفرت الله سبحانه وتعالى ينبغي لك أن تتذكر هذين المعنيين، ستر وتجاوز. والستر مأخوذ من المظفر الذي يضعه المقاتل على رأسه لكي يحمي رأسه من ضربات السيوف والسهام. قال فاغفر لي فغفر له. لماذا فغفر له؟ لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولأن الله هو الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده ويحب أن ينيب عباده إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى، ولأن عبده لم يرجع في ذنبه هذا إلى أحد، إنما رجع إلى الله وحده، فهو موحد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب، ولأنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بما قال، قال إنه هو الغفور الرحيم فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تضمنت صفتين، صفة المغفرة وصفة الرحمة. ولماذا يجمع بين هذين الاسمين؟ لأن العبد يا إخواني يطمع في هذا الموطن بأمرين، أن يغفر الله له فيأمن بذلك المخوف، وعندما يأمن المخوف ماذا يطلب بعد ذلك؟ الآن انتهى من المرغوب، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى المطلوب، فيسأل الله أن يرحمه. وهذا سر اقتران المغفرة بالرحمة في كثير من الآيات، وهو أن الإنسان يأمن المرهوب بقوله إنه هو الغفور الرحيم أو إنك غفور رحيم، ثم يرجو المطلوب والمرغوب وهو الجنة وفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والثبات والاستقامة، فيقول الرحيم. إذن فأنت حينما تذكر أو تقول إنك أنت الغفور الرحيم تذكر هذه المعنيين، أن يؤمنك الله مما تخاف، ويحقق الله لك ما ترجو وتطلب. وفي أسماء الله سبحانه وتعالى ما تذكر في خاتمة الآيات عبثا يا إخواني، إنما تذكر لمعاني عظيمة. وهذا يدل، يعني تذييل بهذين الاسمين يدل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن كل اسم من أسماء الله، أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، لأنه لو لم يكن متضمنا لصفة لما ناسب ذكر ذلك الاسم في ذلك الآية. يعني مثل إذا قلت اذهبوا إلى بيتي فإني أنا محمد أو ناصر أو سعد أو خالد أو فهد، ما أحد يفهم ليش قرنت بين الاسم وبين الأمر. أو لا يا أخواني، لأن الاسم الذي أنا أقوله ما يتضمن صفة، ما يتضمن صفة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام في القرآن على الأسماء، ما يدل على أنها تتضمن صفات وأنها ليست مجرد أعلام كما يقول المعتزلة، ليست مجرد أعلام مثل فهد وناصر وعلي وخالد وغيرها من الأسماء، لا، هي أسماء تدل على معاني وأوصاف وتتضمن أوصافا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إيش أن الله غفور رحيم. وين الحكم؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ماذا نصنع بهم يا رب؟ ما جاء لنا بالحكم، ما قال اتركوهم لأنهم تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهذا في حق من؟ في حق المحاربين قطاع الطريق، إذا تاب قبل أن نقبض عليه خلاص عفى الله عنه، بدلالة هذه الآية. لكن هذه الآية ما تدل على ذلك من حيث صراحة الحكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قال فاتركوه، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. إيش معنى فاعلموا أن الله غفور رحيم؟ معناها فإن الله قد غفر لهم ورحمهم، ولو لم تكن متضمنة لهذا المعنى لما صح تعليق الحكم بها. وهذا فيه أعظم الرد على هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله مجرد أعلام لا تتضمن معاني ولا أوصاف. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني بما أنعمت علي من النعم العظيمة التي امتن الله بها عليه من كونه يسلم من فرعون ويسلم من الذبح ويربى تربية خاصة ويعنى به هذه العناية العظيمة، ومن كون الله سبحانه وتعالى أيضا يتوب عليه ويغفر له ذنبه، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني لن أكون مناصرا ولا عونا ولا مؤيدا لأحد من المجرمين. وفي مناسبة بين هذا العهد الذي قطعه موسى على نفسه وبين الواقع، وهو أن موسى أعان رجلا وسببت هذه الإعانة أنه قتل ذلك الرجل المعان عليه، فقطع على نفسه عهدا بسبب تلك التوبة ألا يكون ظهيرا للمجرمين. وهذا فيه يا إخواني مناسبة أن يعقد الإنسان عهدا مع الله سبحانه وتعالى بسبب توبة الله عليه أو إنعامه عليه بالخلاص من شيء، أن يعاهد الله ألا يعود إلى مثل ذلك الذنب أو يصدق على كل حال أو يصنع الشيء الفلاني المناسب للوقوع أو لموضوع ذلك الحادث الذي وقع منه. مثال ذلك إنسان وقع في بلية فسئل عنها فصدق فابتلي بسبب صدقه، ثم جزاه الله على ذلك بأن أنعم عليه نعمة عظيمة صارت له سمعة وجاه بسبب ذلك الصدق، فيقول ماذا؟ أعاهدك يا ربي على ألا أكون كذابا عمري كله. أو نفترض أنه كذب كذبة فعاقبه الله على كذبه بأن وقع ضد مقصوده من الكذب، فشعر بالعقوبة، فيعاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا يكذب بعد هذه المرة وأن لا يعود إلى ما كان عليه. ويذكرنا هذا بقصة من يا أخواني؟ قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ابتلي بسبب صدقه، لأن المتخلفين عن غزوة تبوك جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوهى الأعذار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم ويستغفر لهم. أما هو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحقيقة وقال: والله يا رسول الله ما كنت في حال أصح منه ولا أكثر مانا ولا أطيب حالا مني حين تخلفت، ولكني سوفت وغلبني الشيطان وصار الذي صار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى يأتيني من الله شيء فيك. ثم أمروا بمقاطعة هذا الرجل واثنين معه، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وبقوا على تلك الحال 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يا إخواني، سجن متحرك هذا أشد من السجن، ها، السجن المنفرد، لأن السجن المتحرك ترى الناس وكلهم يقاطعونه وكلهم يتجهمون في وجهه ولا يكلمونك. مثل يا إخواني الجائع الذي يعرض أمامه الطعام ويمنع منه، هذا أشد عليه من أن يمنع من الطعام ولا يرى شيئا منه، أليس كذلك؟ فهذا يرى الناس، إلى أن وصل الأمر به إلى أن يفارق زوجته ويؤمر بمفارقة الزوجة. قال: أطلقها؟ قالوا: لا. فأمرها تذهب إلى أهلها، وبعد ذلك يمن الله عليهم بالتوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب، فنزلت توبتهم في القرآن وأصبحت شهادة لهم تتلى إلى اليوم. بسبب ماذا؟ الصدق. قال: فعاهدت الله ألا أكذب ما حييت، أو ألا يعني يسمع مني إلا صدق ما حييت، وهذا بسبب ما صنعه به الصدق من عاقبة حسنة. وهذا يا إخواني يذكرنا بالمناسبة بين هذه القصة، حتى نبين لكم أن قصص القرآن ما جاءت للتسلية فقط ولإزجاء الأوقات ولإظهار البراعة الأسلوبية في القرآن، لا. قال في آخر السورة، ممن يحفظ منكم، قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هذا بمعنى قوله: ربي بما أنعمت علي، كذا، يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله عليك ما هو إلا رحمة من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى عليك، لولا أنه امتن بها عليك لما استطعت أن تحصلها ولا أن تتلبس بها. قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. هذا الخطاب موجه لمن؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هذا في نفس السورة التي وردت فيه في قول الله سبحانه وتعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي فلن أكون نصيرا ولا عونا لأي ظالم كائن من كان، ما أعينه ولو بطرفة عين ولو بنصف كلمة، فإن أعنته والله ولو بنصف كلمة بؤت بها عند الله سبحانه وتعالى بإثم عظيم. ولذلك يقولون جاءوا إلى أحد التابعين بمال من أحد الظلمة وقالوا له إنه يقول لك اقسمه بين الفقراء، قال: والله لا أعينه لأنه أخذ هذا المال من غير حله. قالوا له: فإنه يأمرك أن تضعه في محله، قال: لا أعينه لأني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، وأنا لن أكون نصيرا له، أو يستشف ويؤخذ من فعلي أني أعنته على شيء من ظلمه. وبهذا يعرف إخواني أن الذين يعينون وينصرون الظالمين والمفسدين في الأرض أنهم لهم مثل أثامهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الحاصل أن من أعان ظالما على ظلمه أو مفسدا على فساده فله مثل وزره. قال الله سبحانه وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لماذا خائف يترقب؟ لأنه قتل قبطيا من أسرة المملكة، مملكة فرعون، فخشي أن يؤاخذ بهذا الذنب أو يشي به أحد أو يطلع على هذا الأمر، فأصبح في المدينة خائفا. وهذا يدلك على أن الخوف الطبيعي لا ينافي التوحيد وليس فيه شيء. وأيضا تدل عليها الآية: فخرج منها خائفا يترقب. أيضا فالخوف الذي يقع في قلب الإنسان من سبع أو من عدو ليس فيه شيء. الخوف الذي يترتب عليه خلل في العقيدة أن تعتقد أن هذا العدو بيده أن يصنع وأن يضر أو ينفع أو يفعل شيئا دون الله سبحانه وتعالى. أما ما يقع في قلبك من الخوف بسبب شيء من ذلك فإنه لا شيء فيه، لأن هذا جبلة في النفس تقع في نفس كل أحد، لكن المؤمن يتغلب عليها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر ويسأل الله الثبات. وأما غيره فإنه يهلع ويجزع، وقد يستغيث بغير الله، وقد يتعدى به الأمر إلى أن يستنصر بكل أحد وإن كان من أضعف الناس وأقله بشأنا. وقد ذكر الله في غزوة الأحزاب من وصفه لحال المؤمنين أن القلوب بلغت إيش؟ الحناجر من أي شيء، من الخوف والشدة التي حصلت للمؤمنين في اجتماع العرب عليهم وإضافتهم بهم في المدينة ومحاولتهم استئصال الإسلام وبيضته. قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني ينظر متخوفا ألا يصله سوء من فرعون وملائه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني الإسرائيلي نفسه الذي كان بالأمس استنصره على ذلك القبطي اليوم يستصرخه، يعني يصرخ به مستنجدا وطالبا النصرة والتأييد. وهنا موسى توجه إليه باللوم والعتاب وقال له، قال له موسى: إنك لغوي مبين، يعني ظاهر الغواية. كيف تتلبس بمقاتلة هؤلاء ومهارشتهم والتعرض لهم وأن تتعرض من الفتن لما لا تطيق؟ إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من هو القائل؟ اختلفوا، فأكثر المفسرين قالوا إن القائل هو الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه الحادث الذي وقع بالأمس لم يطلع عليه أحد ولا يدرى من هو الفاعل، ولو علم من هو الفاعل لقبضوا على موسى في ليلته ولم ينظروا إلى الصباح. طيب كيف يفشي هذا الإسرائيلي هذا السر، أو كيف أفشى؟ قال العلماء إن موسى لما قدم عليهما أو أقبل عليهما وهو يقول له: إنك لغوي مبين، وجاء مقبلا يريد ذلك القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أنه يريده بقرينة، ما هي القرينة؟ قوله له إنك لغوي مبين، فظن الإسرائيلي لما قال له هذه الكلمة أنه تنكر له موسى وأنه يريد أن يوقع به بدل أن يوقع بالقبطي، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأفشى الأمر وسمع الأمر هذا القبطي وذهب يخبر فرعون وملأه. هذا أكثر المفسرين عليه. وقال بعضهم إن الذي قال هذه الكلمة هو القبطي، تفرس في موسى لما استنصر به الإسرائيلي أن يكون هو الذي وقعت منه تلك الحادثة. والحادثة متى كانت؟ بالأمس قريبة يعني. فعرف ذلك بهذه القرينة وبقرينة استنصار الإسرائيلي، وما عهد أن الإسرائيليين يستنصرون بأحد من آل البيت، آل بيت فرعون. موسى من آل بيت فرعون، موسى بن فرعون، ما يعرف إلا بهذا بين الناس، فكيف يستنصر به إلا وهناك قرينة تدل على أن موسى تلبس بالحدث الذي كان بالأمس، فذهب يشي بموسى عليه الصلاة والسلام وانكشفت الواقعة. قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني ما تريد. وإن يا إخواني ترد في القرآن كثيرا بمعنى ما النافية، إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تسعى فيها بالفساد وتظهر فيها العلو والاستكبار، وهذا مناف لحالك ولما جبلت عليه من الخلق والنصح والسداد وطلب الرشاد، وما تريد أن تكون من المصلحين. أنت لا تريد أن تكون من المصلحين بأفعالك هذه، لأنك تعتدي علي وأنا من بني إسرائيل، أمس قتلت واحد واليوم تقتلني أيضا. وهذه الآية تذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، وبينهما مناسبة وهي قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذا يقولون إنه هو الرجل الذي ذكر في سورة غافر وتسمى سورة المؤمن، لأنه هو المسمى وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. قيل إنه هو ذلك الرجل، وقيل غيره أشفق على موسى وكان يعني بينهم مودة أو شيء من هذا القبيل، فجاء إلى موسى من غير الطريق التي جاء بها الطلب، لأنهم أرسلوا في طلب موسى، فجاء هذا الرجل إلى موسى من طريق آخر وأخبره على وجه السرعة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وذكرت من أقصى المدينة للدلالة على عناية هذا الرجل بحال موسى، لأن الواحد منا لو علم أن فيه فلان في العزيزية بيصير له حادث ولا مشكلة يقول كيف، لو هو والله بالسكن الجامعي كان رحت الآن وعلمته، لكن للدلالة على إيش؟ على شدة العناية والرعاية لأخيه المسلم، وأن الإنسان ينبغي له أن يعنى بحال إخوانه وأن يشتد في طلب الخير لهم ودفع الضر عنهم، وأن ذلك مما يكون من مآثر الإنسان العظيمة. ولاحظ كيف أن هذه المأثرة ذكرت لهذا الرجل وبقيت مخلدة له إلى هذا اليوم. من متى يا إخواني؟ من آلاف السنين. جاء رجل، رحمة الله عليك أيها الرجل الذي كنت سببا في إنقاذ موسى من قبضة فرعون وملئه. وقد يسأل سائل منكم يقول: في هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة ياسين قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فما الفرق بينهما؟ طبعا القصة غير القصة، لكن هنا قال: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وهناك قال: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أولا لابد نضع قاعدة في هذه القضية، أيهما الذي يسأل عنه، هذا أو ذاك؟ أيهما الذي ينبغي أن يقال لماذا قيل وجاء رجل أو جاء من أقصى المدينة رجل؟ أيهما الذي يطرح عليه السؤال، هذه الآية ولا الآية تلك؟ طيب اللي يقول هذه يأتيني بالدليل. نعم ما عندك شيء. يعني استحسان من عندك. طيب وأنت ليه؟ أيوة أحسنت. الشيء إذا جاء على أصله يا إخواني ما يسأل عنه، لكن إذا خالف الأصل سئل عنه. فالآن جاء رجل من أقصى المدينة، فعل فاعل جار مجرور، انتهى، جملة مستقيمة وملتئمة ما فيها مخالفة لسنن الكلام في العادة. أما تلك ففيها تقديم وتأخير. جاء من أقصى المدينة رجل، فرق بين الفعل والفاعل بإيش؟ بالجار والمجرور. لماذا قدم الجار والمجرور؟ إذن السؤال ينصب على أيهما؟ على تلك. وبهذا نعلم يا إخواني دائما متى نضع السؤال في مثل المواضع. يعني ما يجي إنسان يقول، يعني الآن في بعض المواطن يأتي بعض الناس يقول ما الدليل على كذا وكذا؟ أنا أقول له ما الدليل، أنا الذي أقول له ما الدليل. إذا قلت مثلا التفاح حلال قال واحد وش الدليل، أنا أقول له إذا كان حرام هذا الدليل. ليه؟ لأن الأصل في جميع المأكولات الحل، ما تسألني وش الدليل، أنا اللي أسألك تقول أنه حرام هذا الدليل. أما أنا فما أسأل على الدليل لأني على الأصل، لأن الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وغير ذلك من الآيات. الأصل هو الحل في كل المطعومات. يجي واحد يقول لي مثلا الدجاج مثلا ولا الحبارة ولا يعني مأكولات كثيرة جدا تعرض علينا ما نعرف ولا كانت تعرف في من سبق، يأتي يقول ما الدليل على حل هذا؟ يقول لا، ما الدليل على حرمته؟ أي نعم. فالذي يسأل عنه دائما الذي يخالف الأصل. فهنا هذه الآية ما يسأل عنها، لكن يسأل عن تلك الآية لماذا قدم فيها الجار والمجرور على الفاعل. فقال وجاء من أقصى المدينة رجل، قيل ليبين أن الدعوة التي جاء بها أولئك الثلاثة الذين ابتعثهم الله إلى تلك القرية أنها قد بلغت جميع أنحاء البلد، ولم يميز بها أناس عن أناس، ولم تكن في بقعة من بقعة، وإنما اشتملت على جميع المناطق. والدليل أن هذا الرجل جاء منين؟ من أقصى المدينة، فقدم من أقصى المدينة ليقول لك انتبه إلى هذا المعنى أنهم بلغوا الجميع ووسعوهم بالدعوة ولم يتركوا أحدا، وكانت دعوتهم عامة للناس جميعا. هنا وقد يكون أيضا من الحكم بيان اجتهاد هذا الرجل في دعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه جاء من وين؟ من أقصى المدينة. من أجل ماذا؟ طلب حاجة دنيوية أو مصلحة شخصية؟ لا، من أجل أن يبلغ قومه دعوة الله سبحانه وتعالى ويؤيد هؤلاء الرسل على ما دعوا الناس إليه. وهذا الرجل يقول أكثر المفسرين إن اسمه حبيب النجار. الحاصل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ولاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قال من أقصى المدينة وقال يسعى. يسعى بمعنى ها؟ يمشي مشيا حثيثا، ما يدل على أنه سبق هؤلاء الذين يطلبون موسى ليقبضوا عليه وليقتصوا منه بسبب قتل وقع منه بالخطأ، لكن هذا من ظلم فرعون وقومه. قال يا موسى محذرا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وجاء له بخلاصة الخبر وعلى وجه السرعة من دون مقدمات أو أخرى، يا موسى إن الملأ، ومن هم الملأ؟ هم علية القوم، سموا ملأ كما يقول العلماء لأنهم يملؤون الأعلى بأبهاتهم وجاههم وشرفهم وعظم منازلهم ومراكبهم إلى غير ذلك. يأتمرون بك يعني يصنعون مؤامرة ضدك. طيب لماذا يأتمرون به؟ قال يأتمرون لأن هذه المؤامرة كانت ظالمة، المفترض أنه يؤخذ موسى ويسأل لماذا قتلت الرجل، فيقول أردت أن أنصر رجلا مظلوما بأن أدفع هذا أو أضربه ضربة تكفه عن ظلمه، فوقع مني ما حصل به موته، وهذا يسمى قتل خطأ.
ثم إني ندمت على ما كان مني فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني، وأقبلت إليك يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم ندم عمر حين سأله أن يغفر له فلم يغفر له، فخرج يبحث عنه حتى أتى منزل أبي بكر فسأل: هل ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا نعلم. فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره. فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، كنت أظلم، كنت أظلم مرتين. يقول: أنا أظلم، لا أنا البادئ بذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة أبي بكر وفضل أبي بكر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي الصديق بعدها أبدا. وعن ربيعة الأسلمي بسند صحيح كما في الفضائل للإمام أحمد قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت: هي في نصيبي، وقال أبو بكر: هي في نصيبي. فكان بيني وبينه كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم عليها، ثم قال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون ذلك قصاصا. قلت: ما أنا بفاعل. قال أبو بكر: لتردنها أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة، وانطلقت أتلوه، فجاء أناس من قومي أسلم، فقالوا: رحم الله أبا بكر.
من فضلك اقلب الشريط.
فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة، وانطلقت أتلوه، فجاء أناس من قومي أسلم، فقالوا: رحم الله أبا بكر. في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال؟ فيقول ربيعة، وقد عرف منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اسكتوا، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. وانطلق أبو بكر وتبعته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة، فحدثه الحديث، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، قال كلمة كرهها وطلب مني أن أقتص فأبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد على أبي بكر، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن: فولى أبو بكر يبكي. أيها الأحبة، قفوا وتأملوا، كلمة ليست من فاحش القول تزلزل كيان أبي بكر ويأبى إلا القصاص منه. فيا لله، ماذا يقول الفاحشون؟ ماذا يقول اللعانون؟ ماذا يقول الطعانون؟ ماذا يقول المغتابون؟ ماذا يقول النمامون؟ ماذا يقول الوالغون في أعراض المسلمين؟ ماذا يقول من لم يلغوا في أعراض المسلمين عامة لكنهم ولغوا في أعراض المسلمين خاصة؟ في خواص المسلمين وهم العلماء، ثم يدعون أنهم على منهج أبي بكر وعمر وسلف المؤمنين، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. رويدا على علمائنا أيها الأحبة، رفقا بورثة الأنبياء، حسن ظن بالعلماء، معرفة لحق العلماء، احتراما وتوقيرا وتقديرا للعلماء. علماؤنا هم زهرة الدنيا ومشعل نورها في دربنا المتعذب. أنفسنا لأنفس العلماء فداء، وأعراضنا لأعراضهم وقاء. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا.
فالقتل الذي يؤاخذ الإنسان به قصاصا هو قتل العمد فقط، أما قتل الخطأ وشبه العمد فإن الإنسان لا يؤاخذ به. قال: يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، لأنه لا حل إلا الخروج والهرب من هذه الباقعة التي قد تحل بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الدلالة. قال: فاخرج إني لك من الناصحين، وهذا فيه نوع من التخصيص بالمحبة حينما قال لك وقدمه، ما قال إني من الناصحين لك، وإنما قدم الجار والمجرور هنا من أجل أن يبين مزيد العناية بموسى عليه الصلاة والسلام، فقال إني لك من الناصحين. فأنا لا أبغي على هذه السعاية وهذه الدلالة وهذه النصيحة شيئا من عرض الدنيا أو من الجاه عندك، وإنما أطلب بذلك خلاصك ونجاتك. وهنا فخرج منها، هذا فيه الدلالة على ماذا؟ على أن أولياء الله والأنبياء يعملون الأسباب التي تكون بها نجاتهم، ولا يعرض الإنسان نفسه للمخاطر ويقول والله أنا قائم بأمر الله، ما جاءني من مخاطر ومخاوف أنا أتحملها. لا، مو صحيح. ينبغي لك أن تتخذ جميع الاحتياطات والأسباب التي تمنع وقوع البلاء بك، فما وقع بعد ذلك فهذا قدر الله سبحانه وتعالى الذي يريد إنفاذه فيك، وسيأتيك نصره بعد ذلك. أما أن تسلم نفسك ولا تأخذ الحيطة والحذر ولا تحتاط لنفسك، فهذا يعتبر لونا من الهوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد في الهجرة لخرج بين ظهراني رجالات مكة والله ينصره ويسدده، لكنه أراد أن يسن للأمة سنة في اتخاذ الأسباب والحيطة والحذر، فماذا فعل؟ خرج هو أبو بكر إلى جنوب مكة في غار إيش؟ غار ثور، لا هو غار حراء، غار ثور، غار حراء هذا الغار الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه فيه الوحي، غار ثور في جنوب مكة. والمدينة أين كانت يا إخواني؟ شمال، شوف من الحيطة. وبقي في الغار أياما، لماذا؟ حتى يسكن ويهدأ الطلب. ثم خرج عليه الصلاة والسلام مع طريق لا تعرفه قريش، واستأجر على ذلك رجلا من كفار مكة، عبد الله بن ريقة، واتخذ جميع الاحتياطات والأسباب التي تمنع وصول المشركين إليه. ومع ذلك لما وصل إليه أحد المشركين وهو سراقة بن مالك، بعد اتخاذ جميع وكافة الاحتياطات، إيش اللي حصل؟ جاء النصر الرباني. لاحظتم معي؟ متى جاء النصر؟ يأتي النصر حينما تستنفذ جميع الوسائل المتاحة بين يديك، وتتقي الله في أمرك، وتمشي على السنة وتنضبط بها، يأتيك نصر الله سبحانه وتعالى وتأييده. أما إذا فرطت فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك بتفريطك. أنت قصرت في الشرع فيقصر عنك من النصرة الربانية والتأييد الإلهي بقدر ما أنقصت من تقصيرك في شرع الله سبحانه وتعالى. قال: فخرج منها خائفا يترقب. هنا فيه دلالة على أن الخوف ليس طبيعي، ليس منقصة في حق الإنسان. وقوله يترقب فيه أيضا اتخاذ الحيطة في حال الهروب من القوم الظالمين، لأنه ما خرج هكذا بأي طريق، لا، يترقب يعني يلتفت وينظر هل يتبعه أحد، وينظر إلى الطريق الذي يستره عن أعين الناس، كأن يأخذ طريقا فيه أودية وجبال، أو يأخذ طريقا فيه أشجار، ويأخذ طريق مثلا ما يعهده الناس إلى آخره. ومع هذا ما يتكل الإنسان على الأسباب وينسى رب الأسباب كلها وهو الله سبحانه وتعالى، بل يقرن بين الأمرين، ما هو متاح لك من أسباب تأخذه وتمسك به، وفي نفس الوقت تعلم قطعا أن هذه الأسباب لا تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تحول بينك وبين أعدائك، ولو شاء الله لأنفذ قدره فيك. فأنت تلجأ إلى رب الأسباب أن ينجيك ويجعل هذه الأسباب عاملة فاعلة منجية قائمة بما يراد منها. قال رب نجني من القوم الظالمين. وبعض الناس يا إخواني ومن الدعاة خصوصا من يقوم بأعمال خيرية وينسى في خضم عمله الخيري ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أن يقول أنا قائم بطاعة الله، يعني خلاص نصر الله سيأتيني قطعا. يقول لا، إلجأ إلى الله يعني يوفقك يسددك يخلصك من شر نفسك شر الشيطان وشركه ومن وسوسة الشيطان وتسويله ومن تزيين العجب بالنفس ومن أيضا فتنة الظالمين وكيدهم وإيقاعهم لك وغير ذلك. يجب عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تستنصر به وتسأله التأييد والتوفيق في كل حال من أحوالك. قال رب نجني من القوم الظالمين. هم ظالمون أصلا لأنهم كانوا يفعلون الأفعال الشنيعة القبيحة التي لا تليق لا في الشرائع ولا في العقول، وهم ظالمون أيضا بطلبهم موسى ليقتلوه لأنهم سيقتلونه بغير حق. كيف تقتلون رجلا إنما وقع في الذي وقع فيه عن طريق الخطأ؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أيضا هذا سبب آخر في النجاة، أنه ذهب إلى بلد لا ملك لفرعون عليه ولا سلطان له به. ولما توجه تلقاء مدين يعني جهة مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهنا أيضا نفس العملية يا إخواني، متكأ موسى على نفسه في أنه كان مظلوما وأن الله سينصره ويؤيده، في أن لا يسأل الله سبحانه وتعالى ما عنده من التأييد والنصرة والتوفيق لعبده. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله فذهب إلى مدين ولم يخطئ الطريق، علما بأنه لم يكن له به عليه الصلاة والسلام عهد، ما خرج قبل ذلك إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما. قصة المرأتين نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن فيها دروس وعبر كثيرة جدا وتسع إن شاء الله درسا بأكمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. هل هنالك فرق بين تعذيب الكافر المسلم في النار أعاذنا الله منها؟ لا، من حيث عدم الجواز لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا ربه. أما من حيث الإثم فلا شك أن تعذيب المسلم فيه جريمة، تعذيبه بالنار من حيث كونها نارا يحرم استعمالها في التعذيب، وكونه أذى لمسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولا شك أن هذا المسلم محرم بكل حال، فكيف إذا كان بالنار؟ يقول سافرت من الطائف إلى الرياض بعد الفجر فوصلت للرياض الساعة الواحدة، فهل أصلي الظهر تامة أو قصرا مع العلم أن الرياض بلد دراسة لي؟ إذا وصلت إلى بلدك ولم تكن صليت الصلاة التي حضرتك وأنت في السفر فإنك إذا وصلت إلى بلدك تصليها تماما. مثال ذلك، ذهبت إلى القصيم ورجعت بعد دخول الوقت بساعة أو ساعة ونصف، مثل الساعة الواحدة والنصف، ولم تصلي في سفرك ولا في الطريق، ولما وصلت البيت أردت تصلي، تصلي كم؟ تصلي أربعة، تتم الصلاة. لماذا؟ لأن العبرة بفعل الصلاة، فأنت فعلتها في الحضر فيلزمك أن تصليها كما يصليها الحاضر. ولو أنك صليت قبل أن تدخل الرياض لكان ينبغي لك أن تصليها إيش؟ قصرا، ويجوز لك أن تجمعها مع أختها الأخرى التي لم يدخل وقتها بعد، يجوز لك ذلك لأنه من حقك، فالوقتان في حق المسافر قد صار وقتا واحدا. لكن هل هو الأولى؟ نقول لا، ليس هو الأولى. لماذا؟ لأنك ستدرك الوقت الآخر مع الناس في المدينة فينبغي لك أن تصلي تلك الصلاة في السفر ركعتين، وإذا جئت ودخل وقت الثانية وهي العصر تصليها مع الجماعة. لكن لو صليتها في السفر لكانت صلاة صحيحة مجزئة، لأنك صليتها بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاتين وقتهما واحدا في حق المسافر. ومثله العكس يا إخواني، لو أذن للصلاة وخرجت من الرياض، يعني خرجت من الرياض مع الأذان ولا صليت إلا بعد ساعة، تصليها تماما أو قصرا؟ صليها قصرا، لأن العبرة بفعل الصلاة، العبرة بفعل الصلاة. فإذا فعلتها في السفر تقصرها، وإذا فعلتها في الحضر تتمها. طيب، يقول: ما المراد بقوله وأنت من الكافرين وقوله وأنا من الضالين في قصة موسى عليه السلام مع فرعون؟ لعل الأخ ينتظر إلى درس بعد القادم إن شاء الله، في حين ما نتحدث عن بعثة موسى عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى فرعون والمحاورة التي جرت بينه وبين فرعون، ونتحدث عن هذه الآية في سورة الشعراء. أحب أن أسأل عن يوم عاشوراء لهذا الشهر، هل توافق الرؤية التقويم أم لا؟ ليس عندي علم، من كان عنده علم فليفيدني بذلك. يعني هل سمع أحد منكم أن شهر محرم قد دخل بالرؤية وإلا بإتمام شهر ذي الحجة؟ الأصل طبعا يا إخواني، لو ما بلغنا شيء نعمل بأي شيء، أن شهر ذي الحجة تام، الأصل أن الشهر 30 يوما، الأصل أن الشهر 30 يوما، وما نترك هذا الأصل إلا إذا علمنا يقينا بأن هناك رؤية. قيل لنا أنه رؤية الهلال ليلة 30، إذن فيكون الشهر شهر ذي الحجة 29 يوم، ونبدأ بعده نحسب. فلو لم يبلغنا شيء نعمل بالتقويم؟ التقويم فيه 29 ولا لا؟ نعم، ما نعمل بالتقويم. لو لم يبلغنا شيء نعمل بالأصل وهي الرؤية. التقويم تقريب ولا اعتبار بالحساب، الاعتبار إنما هو بالرؤية. فإذا بلغنا أنه رؤية الهلال فعليه نعمل بما في التقويم الآن، وإذا لم يبلغنا أنه قد رؤي الهلال فالأصل أن نتم شهر ذي الحجة 30 يوما. يقول هنا في سورة طه: قال الله تعالى لموسى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. في سورة النازعات قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكيف نجمع بين القولين؟ وهل هذا معنى القول أم هو نص؟ لا، هذا ترجمة القول، ولذلك ترجم بما وافق يعني الآيات وسياقها وأسلوب السورة وألفاظها. أي نعم، لكن المعنى واحد، وإذا زادت إحدى السورتين بشيء فمعنى ذلك أن السورة الأخرى لم تذكر ذلك الشيء وذكر في تتمته في السورة أو في القصة في مكان آخر.
يقول السائل: ما حكم الأكل متربعا، وهل نعني بالتربع الجلسة المتعرف عليها الآن؟ والله هل تعني بالتربع الجلسة المتعرف عليها الآن؟ أنت تسأل عن هذا، لكن التربع هو الجلسة المعروفة التي أن يجلس الإنسان يعني متمكنا، ليست الجلسة مثل جلسة التحيات، ولا الجلسة التي تكون يكون الإنسان فيها مستوفزا، أي نعم، وإنما الجلسة التي يمكن الإنسان لمقعدته في الأرض، أي نعم. وحكم الأكل متربعا، بعض الناس جعله من الاتكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل متكئا. قالوا من صور الاتكاء أن يتربع الإنسان، لأنه يكون هنا قد يعني مكن لبطنه من أن يأكل أكثر أكبر قدر ممكن. طبعا الاتكاء حقيقته أن يتكئ الإنسان على إحدى يديه أثناء الأكل، أو يرتفق، يعني يأكل وقد ارتفق بتكأة، فهذا قد نهي الإنسان عنه. هل يدخل فيه التربع؟ بعض العلماء أدخله فيه، وبعضهم قال لا، إنه ليس من حقيقة الاتكاء، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يتربع أثناء الأكل إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان تكون الأرض التي تحته مثلا حصى أو غير مريح. لماذا لا يتربع الإنسان؟ لأن الإنسان إذا تربع أثناء الأكل زاد أكله، ومكن لبطنه من يعني استقبال الطعام بصورة أكبر، فضره ذلك وزاد على المقدار الذي ينبغي الإنسان ألا يزيد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطنه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومعروف أن الإنسان إذا مكن لنفسه في الجلوس على الجلوس على الطعام فإنه سيأكل أكثر، وإذا أكل أكثر تخم وأصيب بالتخمة، وازداد شربه للماء وثقل رأسه وذهبت فطنته وكثر نومه وكثر تردده، أكرمكم الله على دورة المياه. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه العادة، خصوصا إذا كان إنسان شابا فإنه يستطيع أن يعود نفسه على العادات الحميدة. واعلموا يا إخواني أن مثل هذه الأمور تكتسب بالتعود، والبدن يلائم الإنسان أو يجاريه على ما عوده عليه. يعني إذا عودت البدن على مقدار معين من الطعام يكتفي عنده، لكن لو زدت شعرت بالامتلاء، بعد أسبوع في نفس هذه الزيادة ماذا تشعر بالامتلاء؟ فتزيد حتى تشعر بالامتلاء، بعد أسبوع من ذلك الكلام أو ذلك الواقع ستشعر أن هذا المقدار ليس امتلاء، وهكذا، لأن البطن يتمدد يا إخوان، البطن يتمدد. فينبغي الإنسان ألا يزيد في طعامه، لأن الزيادة في الطعام ليست من عادة الصالحين والأنبياء الكرام، وينبغي الإنسان أن يختصر على الشيء القليل ليكون ذلك أقوم لنفسه وأفطن لعقله وأقل لنومه وأقل أيضا لشغله بنفسه، ولا ينبغي الإنسان أن يكون أسير شهوة بطنه. يقول: أرجو من الإخوة منظم المسابقة تعليق الإجابة النموذجية المسابقة للاستفادة. هذا رأي يطرح على منظم المسابقة وأنا ما أعرف. يقول: ما معنى هذا الحديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه صلى العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعد العشاء: رأيتم أو أريتم ليلتكم هذه فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض اليوم أحد. أنا سئلت عن هذا عدة مرات بعد الحج، ما أدري له صلة بالمسابقة، هذا في المسابقة. هذا الحديث يا إخواني واضح المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أثناء ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة بعد 100 سنة أحد. فكل من كان حيا تلك اللحظة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا يمكن أن يعيش بعد 100 سنة أو يزيد يوما واحدا، من مسلم وكافر، كل من على وجه الأرض. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومما أخبره الله به، أنه ما في أحد يمكن يزيد عمره على 100 سنة ممن يعني حضر كان حيا أثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. ولنفترض أن هذا الحي ولد قبل أن يقول هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم بساعة، طفل ولد قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ساعة، نحن نقطع قطعا ونجزم جزما بأن هذا الطفل لا يمكن يزيد عمره عن 100 سنة. قد يكون عمره 19 سنة ويموت، ولا 20 ويموت، ولا 50 ويموت، أو 70 ويموت، أو 90 ويموت، لكن ما يمكن يزيد عن 100 سنة ولا يوم واحد. ولذلك علم الناس أن آخر الصحابة موتا واثلا بن أسقع توفي عام كم؟ 110 أو لا 110، وهو آخر الصحابة موتا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في العام العاشر. فهذا معلم معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إلى متى يمتد وقت صلاة المغرب؟ إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وليس بينهما فرق، ليس بينهما شيء، جميع الأوقات متصلة عدا صلاة الفجر، هي التي مقطوعة عما قبلها وعما بعدها. مقطوعة عما قبلها لأن العشاء تنتهي على الصحيح إلى نصف الليل، وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق وقت ليس لصلاة فريضة، وما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة. فالفجر وحده هو الذي قطع عما قبله وعما بعده، وأما بقية الأوقات فإنه يخرج هذا الوقت ويكون بخروجه دخول الوقت الذي يليه. يقول: إذا صلى رجل المغرب في الساعة 7:05 أو نصف، ما أدري، فهل صلاته صحيحة؟ ما أدري والله، لأنه ما أدري عن الوقت، المهم غاب الشفق أو لا. وأما بالنسبة للوقت في التقويم الذي أعلم أنا أنه لم يقصد به أو لم يوضع على دخول وقت العشاء، إنما أخر قليلا لضبط الناس أو لضبط الوقت بين المغرب والعشاء، فجعلوه 1.5 ساعة طول العام. وكثير من الناس يقولون إنه أقل من 1.5 ساعة، يقولون يبلغ 1.25 ساعة أو 1.10 ساعة أو 1.75 ساعة في هذه الحدود. وعليه ينبغي الإنسان ينتبه ألا يؤخر صلاة المغرب إلى قرب صلاة العشاء أو قرب أذان العشاء تماما، بل يبادر بها قبل ذلك، لأني الذي أعرفه أن صلاة العشاء وضعت 1.5 ساعة طيلة العام. ولذلك تلاحظون في الساعة الغروبية أو الساعة العربية كما يقولون يؤذن المغرب 12:00، والعشاء يؤذن 1:30 في جميع مناطق المملكة، في جميع الأماكن 1:30 يؤذن العشاء، والمغرب يؤذن 12:00، فجعلوا 1.5 ساعة تماما بين الوقتين. وهذا ليس منضبطا، يعني ليس موافقا لحقيقة الزمن. حقيقة الزمن بينهم فرق، هناك فرق يسير بين أذان العشاء وخروج وقت العشاء. نعم، لكن الناس يصلون العشاء الآن في وقتها. المشكل إذا أخر الإنسان المغرب أو تأخر عنها لأي عذر من الأعذار، فإنه ينبغي أن ينتبه أن يصليها قبل هذا الوقت. وعلى كل المسألة محل بحث، فمن عرف شيئا فليفيدني به. يقول: لقد التزمت منذ 3 سنوات ولله الفضل منا، ولكني مصر على ذنبي ومعصية العادة السرية، وكلما أتوب وأستغفر أرجع بعد ذلك، فماذا أفعل؟ نقول: لا تيأس من التوبة والاستغفار، وتعاهد نفسك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على نفسك بالإقلاع عن هذه العادة السيئة التي تضر بدينك وببدنك، ولها عواقب وخيمة على الإنسان في حياته المستقبلية. ومن شاء منكم فليقرأ كتابا للشيخ المنجد اسمه يعني يذكرني باسمه، العادة سرية. هنا وأيضا للشيخ محمد الدويش كيف يواجه الشاب الشهوة، أو إيش الكتاب، كيف نواجه الشهوات، كيف نواجه الشهوة. اي نعم، هو الشاب ومواجهة الشهوة، نسيت العنوان تماما، لكن هذا العنوان أو هذا الكتاب حاول المؤلف أن يعالج به يعني هذه القضية من جميع جوانبها. ومن أهم الأشياء يا إخواني في هذا الأمر ألا يبيت الإنسان وحده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده لأن الشيطان يقرب منه. ومنها أيضا أن يشغل نفسه بالأعمال الطيبة ويتسامى بغريزته بألا يتذكر الصور ولا يرد مواطن الفتن، ولا يعود نفسه يا إخواني التفكر في يعني النساء وفي الزواج وغير ذلك، فإن هذا يؤدي به قطعا إلى ممارسة عادة سرية. فإذا تسامى الإنسان بشهوته وكل ما أراد الشيطان أن يزغ في قلبه شيئا استعاذ بالله من الشيطان، وحاول أن ينشغل تلعب مثلا أو تذهب إلى زملائك تجلس مع فلان تقرأ كتابا، وتحاول أن تستغل جميع فترات الوقت بأعمال طيبة ومثمرة، فإن هذا بإذن الله سيقطع عنك هذه العادة وسيصدك عن مساوئها، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هل سنة الفجر إذا دخلت المسجد وصليتها تجزي عن تحية المسجد وكذلك السنة الراتبة قبل صلاة الظهر؟ نعم، تحية المسجد يا إخواني إنما تشرع حينما يريد الإنسان أن يجلس في المسجد دون أن يكون عنده شيء يتقدم به ليصلي، فإذا كان عندك صلاة فهي تحية المسجد. المقصود من تحية المسجد ألا تجلس في المسجد قبل أن تصلي، هذا هو المقصود. فإذا صليت أي صلاة أجزأت ولو كانت تلك الصلاة ركعة واحدة. وعليه إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر مثلا وهم يصلون، ما نقول لك بعد ما تنتهي من الصلاة قم وصلي ركعتي تحية المسجد، لأن المقصود ألا تجلس في المسجد إلا بعد صلاة. فإن لم يكن عندك صلاة تصليها حاضرة مثل دخلت في الليل وقد أوترت مثلا، ما في صلاة الآن، قبل أن تجلس نقول صلي ركعتين، هذه اسمها تحية المسجد. أما إن كانت عندك صلاة فأنت تصليها وتكون في مقام تحية المسجد ولا تحتاج إلى نية، كما يظن بعض الناس يظن أنه لا بد أن ينوي مع سنة الفجر أنها تحية المسجد، لا، بل تكون مقام تحية المسجد مباشرة دون أن تنويها، لأنها وسيلة وليست مقصودة. يقول في قصة هلال بن أمية وزوجته حينما تلاعن، ورد في نهاية القصة وبعد أن أنجبت امرأة هلال بن أمية الصبي الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لولا الإيمان، لا يا أخي لولا الأيمان، يعني أيمان الملاعنة، لكان لي ولها شأن، يعني أنه حصلت الملاعنة التي هي بينة شرعية من الله سبحانه وتعالى قاطعة للنظر في هذا الأمر، لأن البينات الشرعية مقدمة على القرائن الكونية. فإذا قامت لدينا قرينة كونية على أن هذا الولد من هذا الرجل، وعندنا بينة شرعية على أن هذا الولد من هذا الرجل، فإننا نغلب إيش؟ البينة الشرعية. ولذلك لما جاءوا يختصمون في ولد الجارية كل يدعيه، سعد بن أبي وقاص وجعفر بن أبي طالب أخو سودة بن زمعة كل يدعي نفسه، فقال ذاك يا رسول الله إن شبهه بفلان بأخي، يقول سعد بن أبي وقاص شبهه يا رسول الله بأخي، وإنعم اختصنا فيه رجلان، فقال يا رسول الله إن شبهه بأخي، وأخوه قد ذكر أنه قد زنى بهذه الجارية وأن هذا الإبن منها، فعنده قرينتين أو أمرين، دعوة أخيه بالزنا والثانية الشبه، انظر إلى الشبه إنه يشبهه تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر. إيش معنى الولد للفراش؟ الولد إنما ينسب لمن كانت المرأة فراشا له. فهذا الرجل اللي هو أخو سودة بن زمعة، أخو سودة بن زمعة يدعي أو يقول، والحق معه، الجارية كانت لأخيه. إذا الولد لمن؟ شرعا الولد لمن؟ لأخيه. وهذا يدعي أنه من أخيه زنا، وأن الشبه قد وافق أخاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عبرة بهذه القرينة الكونية في 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 إيش؟ في مقابل البينة الشرعية. ولكن لما كان في هذا الشيء أو في هذا الأمر شبهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: واحتجبي منه يا سودة، علما بأن سودة إيش؟ تصبح إيش؟ عمته، ولا لا؟ لأنه منسوب إلى أخيها. قال: احتجبي منه يا سودة. لماذا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعمل، ها؟ حكم بالإبن للفراش وأعمل الاحتياط ودرء الريبة في هذه المسألة، فقال: يا سودة احتجبي منه. يقول: أراك في كثير من الدروس هنا تحاول إبعاد المصاحف من خلف ظهرك، فهل في ذلك حكمة؟ أنا أسألك، ماذا فهمت من صنع هذا؟ هذا من احترام القرآن ومن يعني تقديس هذا الكلام لله سبحانه وتعالى وهذا المصحف، أن الإنسان ما يضعه في مواطن الامتحان، فمن ذلك الإنسان ما يجعله خلف ظهره، أين قدر استطاعته، إلا إذا حال بينه وبين المصاحف حائل، مثل الآن موقع الأخ من المصاحف التي خلف ظهره، لأنها هناك حائل، فهذا لا بأس به، ولا يعد من الامتحان، ولا يعد من الامتحان. هب يا أخي أن أباك خلف ظهرك، ما رأيك شو تسوي؟ تجلس كذا وتخلي أبوك وجهه إليه؟ طبعا لا. إذن فالمصحف أعز علينا من أبائنا، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، فما نستعمله من أدب مع أبائنا أو مع غير المصحف ينبغي أن يكون ذلك مع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا إخواني ألا نمد الرجل إليه إلا إذا حال بيننا وبين المصحف حائل، مثل ما يقع الآن في حاملات المصاحف في المساجد، ما ينبغي أن تمد رجلك إلى هذه المصاحف وهي أمام الرجل. نعم لو كان بينك وبينها مسافة أو حائل فلا بأس، لأن هذا من الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. كما أن العلماء كانوا ينهون عن تسمية المصحف مصيحف والمسجد مسجد، لأن ما كان لله فهو عظيم وكبير، فهذا كله من الأدب مع كلام الله جل وعلا. وقد نهينا عن مس المصحف يا إخوان إلا بطهارة، كل ذلك من إجلال كلام الله جل وعلا. يقول: أرى أن أكثر الدروس تتحدث فيها عن قصة موسى، فبدءا بقصيدة قصة موسى مع الخضر ثم البقرة، فلا أدري لماذا قصة موسى بالذات، لأني أجد فيها من العبرة وملامسة يعني الواقع، وفيها من العظات ما يجعلنا يعني بحاجة إلى هذا. والشيء الثاني يا إخواني، أنا أعمد إلى القصص دون غيرها، لأن القصة فيها جانبة، جانب الفائدة والعظة والعبرة، وفيها جانب التشويق، وفيها جانب ثالث وهو الثبات. يعني ما يذكر معلقا بقصة لا شك أنه يثبت في الذهن ويرسخ فيه، ما لا يكون كذلك من الكلام المطلق المرسل الذي لم يقيد بقصة. الآن أنا لو ذكرت لكم يعني أمر من الأمور ولم أقيده بقصة أو بحدث معين، فإن هذا الأمر سرعان ما يذهب من الأذهان. لكن إذا علق بقصة ما أسرع ما تتذكر القصة، تتذكر الفوائد والعبر والدروس من تلك القصة التي هي موجودة في ذهنك وقد يعني استوعبتها، لأن أحداثها مترابطة وهي متوائمة. وأنا الآن يعني حتى أتأكد من صحة كلامي، تحدثنا قبل الحج 3 محاضرات عن الحج وأحكامه من خلال آيات الحج. متأكد لو أني سألت بعض الإخوة عن بعض معاني الآيات الحج أو عن أين تلك الآيات، آيات الحج وش تبدأ به وتنتهي به، متأكد أن كثيرا منهم قد لا يجيب، عدم أن يكون حافظا. لكنك الآن تذكر قصة موسى مع الخضر، وهي وين كانت؟ قبل رمضان، وقبل رمضان بفترة أيضا، ها؟ ولازلت تتذكرها، وأظنك إن شاء الله ستتذكرها حتى بعد 10 سنين. هذه هي الحكمة يا أخي. أي نعم. وسنستمر إن شاء الله على، وقد وعدنا الإخوة بذلك قبل درسين أو 3، بأننا سنستمر في قصة موسى حتى ننهيها من القرآن، لأن نظفر بقصة ومواعب وعبر ورسوخ ذلك في الذهن، وأيضا مرور على جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم قد تتجاوز هذه الآيات 300 أو 400 آية، نفسرها من خلال مرورنا على هذه القصة، فنكون ظفرنا بأشياء كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
سبحانك اللهم وبحمدك. كان هذا الدرس ليلة الأحد يوم السبت الموافق 3 من شهر المحرم من سنة 1418 للهجرة في المسجد الصغير بسكن الطلاب بجامعة الملك سعود.
هذا المنهج لكل زمان ومكان، جيل يضحي بكل شيء في سبيل سيادة دينه، لا تثنيه عن هذه الغاية الشريفة بلاء ولا إيذاء ولا طمع ولا إغراء. لسنا نريد الوقوف على هذه الصور لتكون حصيلة علمية نتشدق بها في المحافل والنوادي ونتفيهق بها في المساجد لنحظى بالثناء وننتزع من السامعين مظاهر الإعجاب. لا والله، إننا نريد أن تكون هذه الأحداث الصادقة من تاريخنا مدرسة نتخرج منها كما تخرج أولئك السادة الأولون، لنكون مثلا صادقة لهم في إيمانهم وعلمهم وعملهم وأخلاقهم وسلوكهم وقياداتهم حتى يعتز بنا الإسلام كما اعتز بهم، وما ذلك على الله بعزيز. وإنا لنرجو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. والخير في هذه الأمة أولها وآخرها، اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور، يا من عزف ارتفع وذل كل شيء له فخضع، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطية، تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب، لا إله إلا أنت، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم هذه الأمة رحمة عامة تعز فيها أولياءك وتذل أعداءك وتجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السملى. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. اللهم أدم ودها واهدها واهد بها، اللهم أدم ودها واهدها واهد بها ويسر الهدى لها. اللهم ولي عليها خيارها، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. صور تضيء فهل لها من معتبر، يهدى بها من حيرة الخذلان، لم آت فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني، فإذا أسأت فذاك من كسبي وإن أحسنت ذا فضل من المنان. يا رب لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان، أهدي صلاتي والسلام جميعه لأحب خلق الله في الأكوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10652.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.